لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ننتهي من شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وكنا نحن خلصنا الرسالة في الفترة دي، فده بفضل الله اللهم لك الحمد إنجاز من عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم بالتوفيق. وبس كنا حسام محيش يطبع طبعا كمية مذكرات، فالبنات طبعا هيكتبوا اللي عايزين مذكرة تكتب بس الاسم كده، وانتوا نفس الكلام الحد، بحيث ان شاء الله في درس الاربع تكون مذكرات معك ان شاء الله بإذن الله. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على أصول مهمة جدا. الأصل الأول هو المتعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وده أصل مهم جدا. أنا إيه علاقتي بمن والله الله عز وجل علي؟ ومن الخطأ الكبير جدا إن إحنا نفضل نقول للناس السمع والطاعة لمن والله الله علينا، السمع والطاعة لمن والله الله علينا. ده غلط. لأن الأصل إن أنا النهاردة المفترض لما أجي أتكلم على ما أوجبه الله عز وجل على من والله الله على المسلمين، ثم بعد ذلك أتكلم ما أوجبه الله عز وجل على معين. أنا ما ينفعش أبدا طول عمري أفضل أتكلم وأقول الأسرة علشان تقوم يبقى بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين، وأنا في نفس الوقت ناسي تماما إن الطفل ده له إيه؟ له حق. زي ما بطالب بحق الأب أنا لازم أطالب بحق الإيه؟ فمن ضيع حق الأب غلطان، ومن ضيع حق الابن. وديننا نظم العلاقة بين الأب وبين الابن. في زماننا ده للأسف هتلاقي بعض الناس لا تتكلم إلا السمع والطاعة لولاة الأمور. طب وأين ما أوجبه الله عليهم؟ ديننا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه قد أوجب على هذا الحاكم حق، وأوجب على الرعية إيه؟ حق. تعالوا نعرف إيه الحقوق الواجبة على هذا والحقوق الواجبة على هذا حتى تستقر هذه البلاد. ولازم نفهم كويس جدا ان بلادنا لن تستقر ابدا الا بان يسمع كل من الراعي والرعية هذا الكلام اللي هو صلب السياسة الشرعية. الوقفة الاولى هنبدأ النهاردة معانا في شوية وقفات. الوقفة الاولى وهو الواجب على الراعي. الراعي ده اللي هو حضرتك كأب في البيت، الراعي ده اللي هو المحافظ، الراعي ده هو أستاذ ورئيس قسم في الجامعة، الراعي ده هو رئيس الجامعة، الراعي ده هو مدير كلية، الراعي ده هو مدير المستشفى، الراعي ده هو الوزير، الراعي ده هو الملك أو الأمير أو الرئيس. أوجب الله عز وجل عليه حقوقا تجاه رعيته. أول هذه الحقوق إقامة العدل في الأرض. نحن نقيم العدل في الأرض، وده من أهم وأبرز الحقوق الواجبة على الراعي تجاه رعيته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم الإمام العادل. ويدينا هؤلاء أخواننا والله أمتنا في حاجة إلى إمام عادل وليست في حاجة إلى عادل إمام. وروى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، سلطان المقسط العادل في الأرض، إذا وزع أموال على الرعية توزع بالعدل والقسط، إذا وزع الوظائف تكون قائمة على العدل والقسط، اللي في الكلية النهاردة علشان يعين المعيد بالعد والقسط الأول هو اللي يتعين، مش اللي أبوه دكتور في الجامعة هو اللي يتعين. اثنين Thank you. المؤمن أن يكون رفيقا بأمته، إنه لم يتعامل معهم يتعامل معهم برفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوا عليهم. يا رب الوزير اللي يمسك البلد يكون وزير تموين ويرفق بالناس، يا رب ارفق به. يا رب الأمير اللي يمسك بلد فرفق بأهلها، اللهم ارفق به. الدكتور في الجامعة، اللهم إذا رفق بالناس اللهم ارفق به، وإذا شق عليهم شق الله عز وجل عليه، شدد الله عز وجل عليه. ثلاثة، تقواه لربه تبارك وتعالى أن يكون تقيا ورعا، وده اللي احنا نعرفه أن من أوائل الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبها على الراعي إقامة دين الله في الأرض، مش محاربة الدين، أنه يقيم دين ربنا سبحانه وتعالى، أنه يقرب العلماء وأهل العلم وأهل الفضل، أنه يقرب هؤلاء مش يقرب الخونة والعياذ بالله أهل الفسق وأهل الفجور. هذا الذي أوجبه الله عليه تقواه لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن أمر بغيره كان عليه منه. إن الولي اللي يكون على المسلمين يأمرهم بتقوى الله، يأمرهم بعبادة الله، يأمرهم بالطاعة والعبادة، ده اللي ربنا أوجبه على الولاة، إن هم يأمروا الناس بتقوى الله، يتعاهدوا دين الناس. إن ربنا سبحانه وتعالى ولاه على المسلمين سيسأل بين يدي الله، اللي طالع يطعن في الدين في القنوات هو هيسأل عنه، أنت ليه سمحت الأمثال هؤلاء يطعنوا في الدين؟ وفي نفس الوقت إذا فتح القنوات للدعاء وللأفاضل والأهل العلم والمتخصصين، والناس بدأت تعمل بما يقوله هؤلاء العلماء، كان له به أجر. اللي شوف أنا شيخ طلع في يوم من الأيام يتكلم عن قيام الليل، الناس كلها قلدته، كل من صلى قيام الليل هو رايح في ابتداء في ميزان حسنات مين؟ في ميزان حسنات الراعي الحاكم. شفتوا الفارق بين الاثنين؟ بين الراعي اللي يسمح في القنوات بإقامة الدين وتعليم الناس الدين، وزي ما هو مسؤول عن حراسة الحدود هو مسؤول عن حراسة دين الناس، ومسؤول عن حراسة فكر الناس. هيتسأل بين يدي الله. الأفلام دي يعني أم من أمهاتنا النهاردة بتشكيلي، أنا ابني يعني علشان تفرحه وتسعده ويبقى الولد كويس ويبقى فيه مساحة للحوار بين الولد وبين الأم، الولد عايز عيد ميلاد، عملت له عيد ميلاد، بتقولي أنا فوجئت الولد داخل هو أصحابه سكينة قد كده عايز يرقص بقلب السكينة في قلب البيت. ده منين؟ ده من الأفلام ومن المسلسلات اللي عاد بيطلعوا فيها بسواطير وبسكاكين. الحاكم والراعي مسؤول عن ده، مسؤول عن ده. فربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هنا إن الوالي أو الراعي ده إذا أمر بتقوى الله، إذا مكن للعلماء والدعاء لله عز وجل، كل ما يعمل الناس به من طاعة الله عز وجل كان في ميزان حسناته. وإذا أهمل الأمر ولا حرص على دين الناس وما حمى دين الناس، كانت النتيجة إن كل ما يفعل من المعصية يكون عليه أيضا. الأمر الذي يلي ذلك إنه لابد أن يعلم أن ما ولاه الله عز وجل هو مسؤولية وأمانة مسؤول عنها من إيدين ربنا سبحانه وتعالى. والله أنا أتعجب غاية العجب إن الناس اللي بتتنافس على منصب القضاء، بيتنافسوا على منصب القضاء، يعني تتناسب على إيه؟ تتنافس على إيه؟ ده كان السلف العلماء الكبار كانوا بيفروا منها. أبو حنيفة اتسجن والضرب علشان قالوا له خليك قاضي، رفض، انا مش هبقى قاضي، فترفض سجن وضرب واهين واتحط له يعني كما قيل انه مات مسموما بسبب رفضه لمنصب القضاء. يعلم كل انسان ولاه الله على المسلمين ان الولايه دي مسؤوليه، مسؤوليه كبيره جدا، هو مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما راح للنبي يقول يا رسول الله ولني، أنا عايز أكون والي يعني والي كده محافظ، ولا فقال النبي يا أبا ذر إنها أمانة، مسألة مش بسيطة يا ابني، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها بس لا وأدى الذي عليه فيها. يبقى إذن الولاية خزي وندامة إلا من أخذها بحقها مش كده وبس، وأدى ما أوجبه الله عز وجل عليه في هذه المسؤولية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولا. إخواننا يوم القيامة الولاة بلا استثناء يأتون يوم القيامة مغلولين. بصوا اللي جاية دي الغل معناه ان مربوط من رجليه لرقبته ومن رجليه لايديه، متخيلين المشهد ده؟ مغلولا لا يفكه الا العدل ولا يوبقه الا الجور. يبقى اذا كان عادل فكت هذه الاغلال خلاص، واذا كان والعياذ بالله ظالم وغاش لهذه الرعية ياتي يوم القيامة بهذه الصورة، ياتي يوم القيامة بهذه الصورة. انا لا اعلم احد يشدد عليه امر القيامة كولاة الظلم، ودي الوقفة الثانية معانا النهاردة. اذا فعل الوالي هذا، اذا الوالي او الراعي ما شاء الله اقام الناس بالرفق واقام الناس باقامة الدين وكان واقف بالناس بالعدل والاحسان والفضل، هذا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة رفق الله به يوم القيامة. طب واللي شد على الناس في الدنيا واللي ظلم الناس في الدنيا واللي أهان الناس في الدنيا، كانت النتيجة واحد تكون عليه خزي وندامة، اثنين يشق الله عليه يوم القيامة يكبد من أهوال القيامة شيء كثير جدا، ثلاثة يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي قال له اعمل ده ما عملتش طيب هتقابل يوم القيامة. واحد الولاية اللي انت توليتها دي الولاية هو حد يفهم ان هي رئاسة بس خلص. الكلام ده برضو رايح لكل اب ما احسنش رعاية ابنائه، الكلام ده رايح لكل صاحب شركة ما احسنش وما عدلش الناس عنه. ثلاثة يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم اثنان او رجلان من امتي لا ينالهما شفاعتي. في اثنين من الخلق لا ينالهما شفاعة، واحد كل سلطان ظلوم غشوم، الوالي الظالم اللي بيتعامل بغشومية مع الخلق، الثاني وآخر غالب في الدين مارق تكفيري تكفيري. الاثنين دول لا يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن مظالمهم متعلقة بالله ومتعلقة بالعباد. ما هو التكفير ده بيعمل ايه؟ التكفير ده يجيب 10-15 واحد كده ويقوم جاي مفجرهم في بعض ضربهم بالنار، ده التكفيري. الإمام الظلوم الغشوم نفس القصة بيظلم الناس، فلا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة هو من أبغض الناس عند الله عز وجل. شفتوا المسألة صعبة ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يبغضهم الله عز وجل، منهم الإمام الجائر. خمسة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة يلعن في الدنيا والآخرة. شوف ربنا بيقول إيه، فهل عسيتم إن توليتم أي أصبحتم ولاة على الناس أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين إيه لعنهم الله. ستة يحرم من دخول الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. الوالي اللي في يوم من الأيام ربنا يوليه على الناس يغش الناس ولا يراعي حقوق الناس حرم الله عز وجل عليه الجنة. سبعة لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه. ثلاثة ينظر الله لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الملك الكذاب. الملك الكذاب اللي دايما يوهم الناس بأمور وهمية علشان يسكت الناس كلها أمور وهمية. سبع ثمانية هو أشد الناس عذابا في الآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري إن أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة إمام جائز. شوف سبحان الله، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة. شوف قارن بقى بين واحد يوم القيامة حاكم ما شاء الله أو وزير أو رئيس أو محافظ، عدل في الأرض، عدل في الناس، أقام فيهم السيرة الحسنة، راعى دينهم وراعى أخلاقهم ووفر لهم حياة طيبة كريمة، مفيش غش، مفيش سرقة، مفيش فساد، تكون النتيجة إن الراجل ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الراجل ده يوم القيامة تكريمه عند ربنا إنه يبقى على منابر من نور عند الرحمن سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إن اللي يظلم يكون أشد الناس عذابا. الفرق بين المرتبتين كبير جدا. وصلت؟ ما الأمور التي أوجبها الله عز وجل على الولاة؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك مسؤولية مهمة جدا متعلقة بكل إمام أو بكل رئيس أو بكل ملك أو بكل أمير، تتلخص في أمرين. الأمر الأول هو إقامة دين الناس. إقامة إيه؟ دين الناس. الأمر الثاني هو إقامة دنيا الناس. ولينظر إلى الولاة كان باب السياسة الشرعية، لينظر إلى القرآن في شأن الولاة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، هيجد إن كلهم كانوا جايين علشان مسؤوليتين دول. ها، أول حاجة إبراهيم إقامة الدين، ثاني حاجة إقامة دنيا الناس. هذا القرنين، ذو القرنين هو طلع في ثلاث رحلات. الثلاث رحلات ليه؟ دين ودنيا. الرحلة الأولانية علشان الظلم، قال أما من ظلم فسوف نعذبه. الرحلة الثانية علشان إقامة العلم في الناس الجهلة اللي رحلوهم وهم ما عندهمش خبرة، عندهمش خبرة إنهم يصنعوا ثياب تسترهم من الشمس. الثالثة علشان الفساد اللي كان موجود بين يأجوج ومأجوج. أدي إقامة الدنيا. تعال شوف يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف عليه الصلاة والسلام جوه السجن كان بيقيم الدين للناس، بره السجن أقام الدنيا للناس، ويضع للناس خطة استراتيجية لمدة 15 سنة علشان ينجيهم من الورطة اللي هم كانوا هيمروا فيها هنا في مصر. فأقام للناس دين وأقام للناس دنيا، أقام للناس دين وأقام للناس دنيا. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام أقام دين وأقام دنيا، صح؟ هو ده المطلوب. فالذي أوكله الله عز وجل لولاة الأمور إقامة دين الناس. ويعني إيه إقامة دين الناس؟ واحد، تعليم الناس أمور الدين. اثنين، بذل الأموال لتعليم الناس الدين. ثلاثة، تعاهد أمور الناس، تعاهد أمور الناس. يا أخوانا، كان في زمان شرطة اسمها شرطة أداب، مباحث الأداب. مباحث الأداب دي كانت بتنزل الأول عند المدارس وتشوف الأولاد اللي واقفين وبيتعرضوا لبنتي وبنتك وأختي وأختك، وياخدوهم ويقبضوا عليهم. لو ولد واقف في الشارع على شارع البحر في موطن والعياذ بالله سيء مع بنت من البنات، المشاهد اللي احنا بنشوفها للأسف مشاهد الخزي. هذه من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل ولاة الأمور مسؤولين عنها. خدت بالك؟ سألت المخدرات دي من الأمور اللي ربنا أوكلها لولاة أمور المسلمين، إنك النهاردة تبقى مسؤول عن ده، إنك تحمي ولاد المسلمين من المخدرات وضررها. مش كل يوم والله يا أخوانا، لا يمر أسبوع إلا ونسمع عن شاب مات بجرعة مخدرات زيادة، شاب عمل حادثة لأنه كان واخد مخدرات، شاب مش عارف إيه. إيه ده؟ إيه ده؟ من ولاد الأمور اللي أوجبها الله إقامة الدين. من إقامة الدين كل شيء في يوم من الأيام يعني فيه والعياذ بالله معصر ناصر هو مسؤول عنه. المحلات للأسف أصبحت في مصر الجديدة وفي الدقي محلات الخمور بقت علنا، أنت مسؤول عن ذلك. وصلت؟ الإمام عندنا أقام الدين، أقام العدل، رفق بالناس، أحسن إليهم، بيسعى أن يقدم الناس دينيا وعلميا. ما الواجب علينا تجاهه في هذا الحال؟ واحد، محبته وتوقيره واحترامه. عندنا والي ما شاء الله، عندنا رئيس جمهورية، عندنا ملك، عندنا أيا كان، الإنسان ده بدأ في إقامة دين الله في الأرض، مراعي دين الناس،
ومراعي لدنيا الناس. أنا ربنا بقى أوجب علي إيه؟ واحد إنك تحبه، تحبه وتوقره وتحترمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كان في حديث عوف بن مالك الذي خرج مسلم في صحيحه، إن من خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. يا الله، دول أفضل الناس، إنك تحبه وهو بيحبك. شفت العلاقة هنا؟ شفت الدين بيرسم العلاقة إزاي بين الراعي والرعية؟ إن أنتوا الاثنين بتحبوا بعض. وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني إيه تصلون عليهم ويصلون عليكم؟ إن أنتوا بتدعوا لهم، إن أنت فعلا ما شاء الله. إخواننا يعني سعد الشربيني الله يرحمه رحمة وسعة، كان في برضو واحد تاني جاي منصورة، حد سعيد سلام تقريبا، ولا مين؟ فخر الدين خالد الله يرضى عليه. الناس دي الى الان تلاقيش مثلا في شارع سعد الشربيني ولا ماشي، تقول الله يرحمه الله يرحمه، كان راجل ليه، هو اصلح ليك الدين والدنيا، اصلح ليك الدين والدنيا. الناس دي يا اخوانا النبي يقول ان دول من افاضل الناس عند الله عز وجل، اللي الناس رعيتهم بيحبوهم في حب متبادل بينهم وبين بعض. ده مش كده وبس، وانت لما تيجي ترفع ايديك تقول يا رب كده، انت قبل ما تدعي لنفسك بتدعي له. شفت العلاقه اللي مرسومه بين الراعي والرعيه في الدين؟ ادي واحده. اثنين، او كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من اجل سلطان الله في الارض اجله الله. الذي يوقر الملك او الامير او الرئيس، ربنا سبحانه وتعالى يجله ويوقره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من اكرم سلطان الله في الدنيا اكرمه الله يوم القيامه. يا الله يا الله يا الله، ما اجمل هذا الدين لما نلاقي الراعي كده ما شاء الله بيحب الناس وبيحافظ على الناس، والناس بتحبه وبتحافظ عليه بجد، مش مجرد كلام. اثنين، ساعتها بقى نسمع له ونطيع، ساعتها نسمع بقى له ونطيع، نقول له اطلب اللي انت عايزه، احنا معاك، احنا في ظهرك، نسمع له ونطيع. لقول الله سبحانه وتعالى، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله واولي الامر منكم. على خلاف من اهل العلم في قول لا اولي الامر منكم، بعضهم قال الفقهاء وبعضهم قال ولاة الامر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالسمع والطاعه في عسرك ويسرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا واطيعوا، وان استعمل عليكم عبد حبشي كان راسه زبيبه، اسمعوا له واطيعوه وخليكوا واقفين جنبه. امتى؟ لما يحقق الشروط اللي احنا ايه اتكلمنا عنها في اول الدرس، في اول الدرس. ثلاثة، ننصحه وينصحنا، نقول له ايه والله احنا ايه رأيك نعمل كذا، ويبقى فيه تناصح بيننا وبين بعض. نصيحة تبقى من الرعية للراعي، ونصيحة من الراعي للرعية، ده بينصح ده ويبين ده بينصح ده، وده بيقبل من ده وده بيقبل من ده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. قلنا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولإيه؟ ولأئمة المسلمين وعامتهم. أربعة، الدعاء له، ندعي له، ندعي له في صلاتنا، وندعي له في الخطب، إن ربنا يوفقه وييسر له البطانة الصالحة، ويلهمه الرشد، ويلهمه ما فيه التوفيق لسعادة العباد في الدنيا والآخرة. كان فضيل رحمه الله، شوفوا زمان يا اخوانا لما الولاء اقاموا العدل في الارض، لما فعلا كان في حب بين الولاء وبين الرعيه، فضيل بن عياض كان يقول، والله لو كانت لي دعوه مستجابه والله لجعلتها في الامام. انا لو كانت لي دعوه واحده مستجابه انا كنت جعلتها في مين؟ جعلتها للامام. فان صلاحه صلاح الائمه، فان صلاحه صلاح العباد والبلاد، وفساده فساد العباد والبلاد. وقال الإمام أحمد رحمه الله، والله إني لأدعو له بالصلاح والعافية. وقال سفيان، إني لأدعو للسلطان بالصلاح. وقال الصابوني رحمه الله، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، والصلاح وبسط العدل في الرعية. خمسة، أقام العدل في الناس، أقام الدين، رفق بالرعية، أصلح لهم أمور الدين، أصلح لهم أمور الدنيا. يحرم علينا الخروج عليه، يحرم علينا الخروج عليه. وده الحق الخامس اللي في الأبدنا لولاة الأمور، إذا فعلوا ما أوجبه الله عز وجل عليهم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. طيب ماذا نفعل إذا أمر الوالي بمعصية؟ نعمل إيه؟ ثلاث حاجات. إذا أمر بمعصية شرع لنا ثلاث حاجات: واحد لا تسمع له ولا تطيح، واحد لا تسمع له ولا تطيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمن عصى الله. اثنين إنكار هذا عليه، إن إحنا نوصل رسالة له اللي أنت بتقوله ده غلط ولا يرضي الله من وجه كذا وكذا وكذا، ويتولى الدعاء والمصلحون وأهل الحل والعقد يقولوا له اللي أنت عملته ده غلط ولا يرضي الله سبحانه وتعالى. ثلاثة يحرم علينا أن نعاونه في هذا الأمر، يحرم علينا أن نعاونه في هذا الأمر. يبقى إذا مسألة ولاة الأمور، مسألة ولاة الأمور قلنا من الغلط أن الإنسان منا يقول هو السمع والطاعة المطلق، أن دائما نتكلم عن حقوق الولاة بس، لا إحنا قلنا لابد أن إحنا نخلي المسألة عادلة، نقول له أنت ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليك تجاه رعيتك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ولو ما عملتش ده عقوبتك عند ربنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إذا حققت مراد الله عز وجل، أصلحت دين الناس، أصلحت دنيا الناس، أقمت العدل في الأرض وغير ذلك، نقول له لك علينا من الحقوق سمع والطاعة، النصيحة، الدعاء، الحب، الاحترام، التوقير، لك منا كل خير، المعاونة والمساندة، السمع والطاعة. وصلت كده؟ ثم بعد ذلك تكلم الإمام أحمد رحمه الله عن الخوارج، عن الخوارج، فقال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنه بكل ما يقدر. دي بقى نقطة مهمة جدا، الشيخ بقى بيحذر فيها من هذا المنهج ده، ودي من الحاجات فعلا اللي دفعتني لإقامة الدورة دي، عايز أحذركم وأخوفكم من منهج الخوارج. خوارج طائفة من الناس من أسوأ الفرق التي خرجت في من بين المسلمين. عارفين ليه من أسوأ الفرق؟ لأن أسهل حاجة على الفرقة دي القتل. أسهل حاجة عليك، أسهل حاجة عليه أنه في يوم من الأيام يوم يشوفك على معصية، سهل جدا أن يستريح دمك، تقول له أنا موحد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، أنا أصلي، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، أسهل شيء عليه أنه يجيبك كده ويذبحك. منهج فاسد. بدأ ذو الخويصرة، بدأ هذا المنهج بذو الخويصرة، أول من أظهر هذا المنهج ذو الخيصرة الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوزع غنائم حنين، فدخل عليه وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. سرعة الافتراق بينهم، ليه؟ غير عقلاء. بص، هو عنده كل من خالفه يبقى ايه؟ كافر. كل خلفه خلف صليته بقى ايه؟ بقى كافر. فاحنا مع بعض، احنا خمسة مع بعض اختلفنا، اتفقنا مع بعض على مسألة التكفير، احنا بنكفر دلوقتي، جينا في يوم من الايام كده انا وانت، احنا بقى خلاص احنا جوا دير التكفير اهو، انا وانت في يوم من الايام هو محمد كافر ولا لا؟ فانت تقول لي انا شفت محمد ما شاء الله انسان موحد، وما شاء الله انسان بيصلي وبيحب ربنا قوي، وانا لما قعدت معاه كان انسان فعلا فعلا كويس جدا، ماشي. هو عشان محمد قريبك مش عايز تكفره، فمن لم يكفر الكافر فهو ايه؟ رقبتك يا استاذ. والله ده بيحدث، مجموعة شباب كانوا تكفيريين اتجمعوا مع بعض في بلد معينة، فهم اختلفوا في تكفير أبو واحد منهم،
يعني هم عادين بيقولوا طب ابو فلان كافر ولا مش كافر؟ فيقول لهم لا يا جماعه هو مش كافر, ده هو راجل بسيط وعمي ومش متعلم, والراجل ده لو علمناه هيفهم. من لم يكفر الكفر وايه, انت بتحبيه عشان ابوك. وربنا بيقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم يا كافر يا ابن الكافر على طول. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم كلما خرج قرن قطع, كلما خرج قرن قطع. ولو تلكوا قبل كده ذكر الإمام هبة الله أبي القاسم اللالكائي رحمه الله موقف الاثنين منهم كانوا في الحج فوقفين على عرفات, الناس كلها بقى عمالة تعيط ودعاء وبكاء ومش عارف ايه والكلام ده, كل عمال يدعو الله عز وجل. فالاثنين التكفيريين دول قاعدين مع بعض, فواحد منهم بيقول للتاني بقى معقول جنة عرضها السماوات والأرض لم تخلق إلا لي ولك, كل دول في جهنم. انت حنيت ولا ايه؟ اهو انت كافر. قالوا خلاص خدها لوحدك, خد الجنة لوحدك. هي دي مشكلة التكفيرين. التكفيرين سبحان الله خدوا قرار, خدوا قرار طبيعي, اي قرار هيبقى فيه ايه؟ اختلاف. اول ما حصل اختلاف ايه اللي حصل؟ كفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا. علشان كده سبحان الله, يعني مثلا الشيعة مثلا تلاقي لهم كتب ومراجع وعلماء, دول الشيعة. انما الخوارج التكفيرين مين شيخهم وفين كتبهم وهم فين؟ ما لهمش اثر. مره واحده ظهروا في مصر بدأوا يقتلوا ويدفعوا مش عارف ايه, اختلفوا بين بعض قطعوا بعض, ما عادش في تكفير ويرجع الدنيا تخفوا تاني. حصلت فتنه من الفتن يظهروا, خلصت الفتنه اختفوا, ما هم بعد ما خلصوا على بعض. وهكذا كلما خرج بقرن ايه قطع. مسلمين بس ما عندهمش فهم, ما عندهمش فهم. كذلك ايضا من الصفات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في شأنهم انهم عندهم حدة في التعامل مع الخلق. ده في وقت فتنتهم بقى, في وقت فتنتهم بيقوم ساب كل حاجة. وده اللي احنا بنشوفه, انك تلاقي واحد في يوم من الايام مثلا كان تكفيري وبعد شوية اصبح ايه ماشي مع بناته بيشرب خمره هو هما كده. الصنف ده من الخلق كده, نسأل الله السلامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم انهم شرار الخلق, وقال عنهم انهم كلاب النار. الصحابة رضوان الله عليهم كيف تعاملوا معهم؟ ازاي الصحابة تعاملوا مع الخوارج؟ الخوارج ظهر امتى في زمن الصحابة؟ بعد ما في زمن سيدنا علي بن ابي طالب, بعد فتنة الايه؟ لا, بعد فتنة سيدنا معاوية بن أبي سفيان وسيدنا علي بن أبي طالب ظهروا هنا. ماشي. طيب تعالوا عشان أقول لكم نشوف الكلام الصفات اللي احنا قلناها دي وننزلها عليهم. تعالوا أخوانا, انتوا ليه كفرتوا سيدنا علي ومن معه, وليه كفرتوا معاوية من معه؟ الصحابة الكرام انتوا كفرتوهم ليه؟ طيب تعالوا واحدة. هو لما جاء يتحاكم سيدنا علي بعت أبي موسى الأشعري, سيدنا معاوية بعت عمرو بن العاص, والاثنين قعدوا مع بعض علشان يخرجوا بحكم. هم هنا حكموا الرجال ولا حكموا كتاب ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم لا يحكم بما أنزل الله فأليكم الكافرون, دول كفار ودول كفار. شفت الاثنين انت ليه كمان يعني كفرت دول وكفرت دول؟ قال لك هو نحى نفسه عن أمير المؤمنين, قال أنا مش أمير المؤمنين. فطالما هو مش أمير المؤمنين يبقى مين؟ أمير مين؟ الحاجة الثالثة إنه كان بيقاتل سيدنا لما حصل المعركة بتاعت الجمل, هو قاتل ولم يصبي. فلو كان قاتل كفار هو ما سباش ليه, ولو كان بيقاتل المسلمين هو قاتلهم ازاي؟ سيدنا عبد الله بن عباس راح قعد معاهم, وده اول منهج من منهج الصحابه, راحوا قعدوا مع التكفيرين. وده المنهج اللي احنا بنقوله لولاة الامر في مصر. التكفيريين حلهم مش في رصاصة. التكفيريين حلهم هنا. ظبط ده كل حاجه تظبط. التكفيريين سيدنا عبد الله بن عباس راح قعد معاهم. تعالوا يا جماعه انتوا بتكفروا الصحابه ليه؟ قال سيدنا علي بن ابي طالب حكم رجال ولم يحكم كتاب الله، والله يقول ان لم يحكم بانزل الله فاولئك هم الكافرون. قال لهم طب اسالك سؤال؟ قال له قال لهم هو لو حصل في يوم من الايام مشكله بين زوج وزوجه، شوف بقى فارق بقى بين الراسخين في العلم بين الناس اصحاب الفهم، تعالوا هو لو حصل خلاف بين زوج وزوجه نعمل ايه؟ قال له نبعث طبعا حكم من اهله وحكم من اهلها. ده ربنا يقول فابعثوا حكم من اهله وحكم من ايه؟ ان كفرهم. ما هو مين اللي هيحكم؟ الحكمين. ربنا قال ان المحرم لو قتل وهو لابس احرامه قتل من صيد البر قال الله يحكم به ايه؟ ها؟ يبقى اللي يقتل ارنب اللي يحكم مين؟ راجل. قال افيحكم الله عز وجل رجال في دم ارنب ولا نحكم الرجال في دماء المسلمين؟ أنحكم الرجال في مشكلة بين رجل وامرأة ولا نحكم الرجال في مشكلة بين المسلمين؟ خرجت من هذه؟ قال له والله صدق انت جبت الكلام ده منين؟ خرجت من هذه يا ابن عباس. الثانية طب كفرتوني يا جماعة. لسه الثانية. ايه الثانية بقى؟ هو قال هو مش امين المؤمنين، فاذا لم يكن امين المؤمنين فهو ايه؟ شوف الراسخين في العلم بقى ابن عباس هيقول له ايه. قال له انا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، والنبي بيكتب سهيل بن عمرو كده فبيكتب في الكتاب كده بيقول له ايه هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريش. قال استنى ايه؟ قال له لو كنا نشهد انك رسول الله لايه؟ اتبعناك. طب اكتب ايه يا اخوانا؟ اكتب محمد بن عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اللي كان بيكتب الكتاب امسح يا علي ايه كلمه ايه؟ يا نهار ابيض، ده المرة دي مش هيمسح أمير المؤمنين، ده هيمسح إيه؟ أما دول لو كانوا زمان النبي كان عامله إيه؟ قال امسح رسول الله والنبي مسحها بإيديه. كفر النبي بقى هنا؟ خرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. يا ابن الذين أنت جبت الكلام ده منين؟ إيه الفهم العالي ده؟ طيب بعدها أنتوا بتقولوا إن هو قاتل ولم يسبي، هو قتل مين؟ سيدة عائشة. طب ايه رأيكم تزبوا السيدة عائشة؟ هي امكم، لو استحللتموها وكفرتوا، ولو قلتوا لا ما يسبيش يبقى انتوا عملتوا زي ما هو ايه؟ زي ما هو عمل. انصح تصدق خرجت من هذه. قالوا خرجت يا ابن عباس. كان عددهم 6000 تكفيري، رجع ابن عباس رضي الله عنه معاه 4000 منهم. يبقى الحل الأساسي مع التكفيرين هو الايه؟ حوار والنقاش، تمكين الراسخين من العلم أن يتحاوروا مع هؤلاء، نقعد معاهم ونحاورهم ونفكر ونوصل لحلول مشتركة وأراضي مشتركة. لأن دول برضه يا أخوانا أيا كان التكفير ده واحد منا، ناخده كده بدل ما هو كان فاسد. عارفين الولد اللي بيشرب مخدرات، الولد اللي بيشرب مخدرات ده انا اجيبه واذكره بالله وانصحه واعمله برامج تاهيليه وعلاج نفسي وعلاج مش عارف بدني، اكسبه بدل ما يبقى عنصر فاسد جوه المجتمع. ايران العيال بتاعت الشوارع، اطفال الشوارع، ايران بتعمل ايه؟ ايران بتقول ان الاولاد بتوع الشوارع دول الولد اللي اتولد بمناديل فيجي يخبط على ازازه ويقول لك عشان خاطري انا خد منديل، فانت تقول له على الله يا ابني، فيقول لك معلش عشان خاطري يا ابني على الله علشان خاطري يا عمه، تقوم ضربه باليد في وشه ويقول امشي يا لك. اللي شاف دي هو بيطلع طول عمره متعود ان كل اللي حواليه بيضربه وبيشتمه. طب هو لما يكبر وهو كان صغير بيتضرب، لما يكبر هيعمل ايه؟ لما بيكبر بيبقى ناقم اصلا على المجتمع، بيبقى ناقم على المجتمع، بيبقى عنصر فساد جوه المجتمع. في ايران بصوا الاطفال الشوارع، هنفضل سايبينهم كده يخربوا وتلاقيهم مثلا ايه متجمعين في مكانه؟ واحنا كنا مثلا ايام مسجد الصديق كان في مجموعه اولاد وبنات كده كانوا بيقعدوا في حته فاضيه عند عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كانوا بيقعدوا في حته ورا كده اولاد وبنات مع بعض، ومره واحده تلاقي بنت منهم حامل وجايب عيل مع بعض.
واخد بالك؟ الشاهد هنا يا اخوانا، الشاهد هنا ان في ايران قاموا واخدين اطفال الشوارع وقاموا قالوا ايه، احنا هنحولهم من اطفال الشوارع، هم عنصر فاسد دول المجتمع، هنحولهم لايه؟ العنصر العامل. عملوا بقى فيهم ايه؟ دخلوهم في الحرس الثوري الايراني، واخد بالك؟ فاول حاجه فعل الصحابه رضوان الله عليهم للمحافظه على يعني عدم انحراف الشباب لمثل هذه الفئات الضاله، الفئات المنحرفه، اول حاجه عملوا عنه ايه؟ ها؟ الحوار. اثنين، الوعظ والنصيحه. الوعظ والنصيحه، نحن نوعظهم ونذكرهم بالله وننصحهم كما فعل عمر علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما ارسلهم قيس بن سعد بن عباده يعظهم ويذكرهم بالله، وارسلهم ابو ايوب الانصاري، ابا ايوب الانصاري ليذكرهم وينصحهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. ثلاثه، بدا الصحابه رضوان الله عليهم يعرفوا الناس خطوره هذا التفكير الضال المنحرف. بدا الصحابه يقولوا للناس الفكر التفكيري خطر على المجتمع، وبداوا ينصحوا الاباء كل اب ياخد باله من ابنه، خد بالك من الافكار التكفيريه اللي ممكن توصل لابنك. فبدأ الصحابة والتابعين من بعدهم يبقى عندهم وعي بخطورة هذه الفرق الضالة المنحرفة اللي بتدمر المجتمعات. خمسة، بدأ الصحابة بعد ذلك يعملوا حوارات كبيرة للرد على أسئلتهم. آخر حاجة فعلها الصحابة رضي الله عنهم مع هؤلاء القتال، قتلوا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أخي، حاجة الإمام أحمد تكلم عنها في رسالة هي رد أيضا والعياذ بالله على الناس اللي كفروا المسلمين، استمحت دماءهم. الناس دي كان من أسهل الأشياء عنهم، كل حاجة نفعها للمسلمين يحرموها. يعني فعلا التكفير ده قلبه مليان غل للمسلمين، وكل خير وكل صلاح ممكن يصل للإنسان هو دايما واقف حجر عثرة. عشان كده بقول لكم الضربة دي أقيمت أصلا عشان محبة الفكر ده. ويرون لما أحد يقول معلش تاني: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه واستغفر له. لأن الأصل ده فارق في الخوارج أهل السنة، فارق في الخوارج المسلمين. قالوا إن أي إنسان على كبيرة من الكبائر إحنا لن نصلي عليه ولن نستغفر له، ولو في يوم من الأيام أهله عملوا له عمل صالح لا يقبل هذا العمل الصالح ولا يصل إليه هذا العمل الصالح. شارك طبعا الخوارج في الفكر الخاطئ ده المعتزلة، الفرقتين دول من أشر الفرق اللي ظهروا بين المسلمين. فرقة المعتزلة اللي حكمت العقل في كل شيء فنفت كثير من عقائد المسلمين. ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، ما فيش حاجة اسمها شفاعة، ما فيش حاجة اسمها ميزان، ما فيش حاجة اسمها الصراط يوم القيامة، ما فيش كل ده، ما فيش كل حاجة عنده ما فيش. وأما التكفير والعياذ بالله الخوارج اللي هم مشكلتهم كانت سباحة الدماء، أي خير يصل للمسلم هم دائما يكونوا واقفين قصاده حجر عفرة. سبحان الله، خلاف منهجنا، خلاف منهج المسلمين، منهج أهل السنة اللي ماشيين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يرون أيا كان ذنب هذا الإنسان هنصلي عليه وهنستغفر له وهنمشي في جنازته، وإحنا واقفين قدام قبره هندعيه. وليه الأحد إمام أحمد يقول الكلام ده؟ علشان يؤكد على الترابط بين المسلمين. التكفيريين بيفرقوا المجتمع، التكفيريين بيدمروا أي روابط بين الناس. الإمام أحمد يقول لا، شوفوا إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، أحمد محمد يقول لا لا لا، أي حد من المسلمات أيا كان ذنبه إحنا نصلي عليه. ده النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية، الغامدية عملت إيه؟ زنت، والنبي صلى عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. الصحابي اللي قتل نفسه اللي هو في معركة من المعارك أصيب وقام جايب كده مشاقص، مشاقص نوع من أنواع السلاح كده، قام قاطع بيها العروق هنا كده مات.
ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، وأمر الصحابة أنهم يصلوا عليه، حتى اللي مات وكان عليه ديون النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول أنا مش أصلي عليه، بس ليه؟ عشان حقوق الناس تفضل محفوظة، إنما أمر الصحابة أنهم يصلوا عليه، مش كده وبس، وهنستغفر لهم كمان، وهنستغفر أي إنسان مسلم عاصي. إحنا مش آلهة في الأرض إنه عشان كان في يوم قام على معصية إن أنا أعمل فيه كل ده، أنا مش إله في الأرض، أنا مسلم زي زيه، ولعله كان قبل ما يتوب وهو على كبيرة من الكبائر يكون عمل، يكون تاب، يكون عمل صالح ربنا يغفر له، صح؟ عمرو بن عقيش فاكرين قصته؟ عمرو بن عقيش طول عمره كافر، طول عمره المدينة كلها أسلمت مع النبي، هو لا، طول عمره مرابي، وقبل ما يموت بساعة الإسلام دخل قلبه وراح يقاتل مع النبي في غزوة أحد، ومات في غزوة أحد. احنا لو كنا موجودين في زمنه كنا قلنا عليه كافر، لو كنا موجودين في زمنه ما نصليش عليه، بس ايه اللي حصل؟ النبي لان كان في وحي، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو كان عاصي احنا نقتل عليه، نرجو له الخير، نرجو له ان ربنا يغفر له ان شاء الله. شفتوا الفارق بين اللي بيتعامل مع الناس بالشدة، بيتعامل مع الناس بالرحمة، واللين يا جماعة احنا اي انسان عاصي احنا نرجو له ان شاء الله ربنا عز وجل يغفر له، احنا خايفين عليه، نروح نتطر عليه. النبي بيحذرنا ان لو في يوم ايام انسان عاصي ان احنا نشتد عليه ونغلظ عليه. فاكرين خالد بن الوليد لما عبد الله بن حمار كان شرب خمره وبيقام عليه الحد، النبي بيقيم عليه الحد، فخالد قام قال له قبحك الله، النبي قال ايه لخالد؟ لا يا خالد لا تسبه، فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله، ما تشبهوش، هو ممكن يكون عصى بس في خير، هو بيحب ربنا بيحب الرسول. فالإمام أحمد يقول إن لا يموت حتى وإن كان من عصاة المسلمين. شفت أخوانا الفرق بين تعامل العلماء أهل العلم مع العصاة عامل إزاي؟ معلش إن شاء الله أنت أحسن يا ابني، إن شاء الله بإذن الله حتى وإن عصيت ربنا أنت فيك خير. ركزوا دايما يا أخوانا على الإيجابيات، العصي ده ركزوا دايما على الإيجابيات. أنا بقالي 20 سنة وسط الشباب، لما عملت دراسة بسيطة كده في أحد الدروس كتبت ورقة إيه اللي خلاك تلتزم، إيه اللي خلاك تقرب من ربنا رغم إن أنت كنت عاصي. الكلمة اللي كانت كتير قوي كان لأول مرة في المسجد هنا أشوف حد بيتعامل مع العاصي بالرحمة دي، اللي بيقفل الباب في وشه العصاة ده بيؤدي إلى أن العصب يزداد معصية، صح؟ قاتل مئة نفس، قاتل مئة نفس، وما كان 99 لما راح للعابد الجاهل اللي ما يفهمش وقال له أنا ليه توبة، أعمل له إيه؟ إلى جهنم وبئس المصير إن شاء الله، كانت النتيجة عمل إيه معاه؟ تعال بقى كده جاب رقبته. طيب ولما راح للعالم والعالم يقول له لا أنت ليك توبة، أنت هترجع إن شاء الله، أنت مشكلتك بس ان انت ارضك بس فيها ناس مش كويسه، سيب الارض دي، الارض دي فيها ناس بيعبدوا ربنا، اعبد ربنا معاهم. كانت النتيجه رجع ولا ما رجعش؟ عصاة المسلمين محتاجين ده. في صحيح مسلم من حديث معاويه السلمي انه كان هاجر لهجره الحبشه، راح هجرة الحبشة الأولى والثانية، وكان قبل ما يهاجر لهجرة الحبشة كان ممكن أنا وأنا بصلي، ده كان حكم جائز في الصلاة، أنا بصلي يا الله أكبر، فحد عدى قدامي فقال السلام عليكم، أقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو حد عطس أقول له يرحمكم الله، إلى أن نزل قول الله عز وجل وقوموا لله إيه قانتين، يعني إيه ما تتكلموش في الصلاة. معاوية طبعا كان في هجرة الحبشة ما عرفش الحكم ده، فلما جه من الحبشة ووصل المدينة، أول ما وصل المدينة دخل بقى ما صدق شاف النبي، دخل الله أكبر بيصلي مع النبي الصلاة، فبيقول فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. تحس من كلمة فرماني القوم بأبصارهم بإيه؟ سهام، هي هو سهم بيتضرب يعني، بصيحة ضصة. قلت وسكل أمي لما تنظرون إلي هكذا تبصي كده ليه؟ قال فأخذوا يضربون على أفخاذهم. فعلمت أنهم يسكتونني فسكت سكت. فلما أنهى النبي صلاته شوفوا بيقول إيه، بأبي هو وأمي، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا نهرني، ولكن قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. بس تخيل معايا النهاردة وإحنا عادين دلوقتي الشاب دخل علينا من الباب ده هو أشيخ أشيخ أنا أسف أنا أسف أسف في الجاية دي أنا عايز أزني، إيه رأيك؟ تقول له إيه؟ جاء شاب إلى النبي فقال يا رسول الله إئذن لي في الزنا، فهم الناس به. الصحابة أول ما سمعوا الكلمة كانوا عايزين إيه؟ الله العظيم كان بص كان هياكل علقة الحبي. الحمد لله بس بس تعال اقعد، ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويحاوروا واحده واحده، اوصله النبي صلى الله عليه وسلم الى بر الامان. هو ده اللي احنا عايزينه، يعني هو ده بالفعل اللي احنا عايزينه. انا جالي في مره شاب دخل علي المسجد فبيسالني بيقول لي ايه، هو جاي بقى خلاص انت ايه رايك في حكم الانتحار، انا عايز انتحر، حكم الانتحار ايه؟ تقول له ايه؟ تقول له سنة مستحبة. هو داخل الجد انا ارتاح تاني خالص، خدت بالك؟ طب تعالى عايز انتحر ليه؟ طب عشان كذا، طب ايه رأيك في كذا؟ واحدة واحدة في الحوار اللي كان خلاص بقى انت خدته عندك بقى مهاك طبطب عليه. ده طبعا في اللي زي زيك، مش في الدعاء بقى اللي هم بيدعوا العياذ بالله الى الفجور، دول لهم احكام تانية خالص. فالامام احمد بيقول لا لا لا، اي حد من عصاة المسلمين، فاكرين زمان لما الاربع قوال اللي احنا خدناهم مع بعض، اذا عمل ذنب وتاب هنعمل ايه؟ ها تاب الله عليه. فاكرين الاربع قواعد اللي احنا نفتح له الباب والكلام ده، الاربع قواعد اللي خدناهم درس قبل اللي فات. سبحان الله، الامام احمد بيفتح الباب لعصاة المسلمين مش في حياتهم، ده بيفتح الباب مرة تانية بس امتى بقى؟ بعد وفاتهم كمان. فقال لك لا، ده احنا هندعو له وهنصلي عليه وهنستغفر له، ده مش كده وبس، بل وهنتقرب الى الله عز وجل بقربات عشان تصل اليه. هو ان النهارده لو حد مات واحنا عملنا له صدقات او قربات بتصل اليه؟ بتصل اليه؟ انا قلت لكم الخوارج لان هم ما بيحبوش اي خير يوصل لحد اصلا، هيقول لك لا. المعتزله يقول لك لا، اهل السنه يقول لك اه تصل. وده يا اخوانا دايما قلت لكم عليه، من اهم السمات اللي بتميز الخوارج ان هم ايه؟ مفيش عقل، ما عندهمش عقل. انما العلماء عندهم علم وحكمه وعندهم سعه اطلاع. نقول له طيب احنا عايزين نسالك سؤال. ايه السؤال يا سيدي؟ نقول له طب هو بعد اذنك يعني سؤال بسيط خالص، هو سعد بن عباده لما جالي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان امي استلست نفسها ماتت فجاه، واراها لو عاشت لتصدقت، افاتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. يبقى ده معنى ايه؟ ها ده معنى ايه؟ ان الصدقه اللي احنا نعملها حد ما يتصل ولا تصل. شوفوا سبحان الله، سعد بن عباده بيسال النبي يقول يا رسول الله فما احب صدقتي الله. شفتوا البر؟ شايف احمد؟ شفت البر وصل لايه؟ هو بيقول يا رسول الله انا عايز اعمل صدقه لوالدتي، بس مش اي صدقه، ده انا عايز ايه؟ افضل حاجه. فقال له يا رسول الله فما افضل الصدقات؟ قال سقي الماء. خلاص هنجيب كرتونتين ميه ونوزعهم على الناس. لا لا لا، فحفر سعد بن عباده لامه بئرا، بئر كامل، بئر ده بتاع ام سعد بن عباده. شفتوا الناس اللي كانت بتحب اهلها وتقار اهلها؟ ادي واحده. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وهو بيحج في حجه الوداع سمع رجل يقول لبيك حج عن شبرمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له مين شبرمه؟ قال ده اخويا ومات. قال طب انت حجيت عن نفسك؟ قال له لا. قال له حج عن نفسك اولا ثم حج عن مين؟ عن شبرمه. يبقى الحج عن شبرمه هينفعه مش هينفعه؟ هينفعه. ادي واحده كمان. انا بقول لك اخوه مات وخايف على اخوه حتى من بعد الموت، انا عايز اعمل له عمل صالح. فشوفوا اهل السنه بيحبوا دايما الايه؟ ها الترابط والعلاقات بين الناس. أحياء وأموات. خوالي يقول لك لا ما فيش حاجة تصل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الحج وهو كبير لا يثبت على راحلة، أفأحج عنه يا رسول الله؟ قال حج عن أبيك. تقول له أنا أبويا رجل كبير في السن جدا، وزمان كبير في السن مثلا يعني 120-125 سنة لا يثبت على راحلة، يعني الرجل ما ينفعش يقعد كده. طبعا ما بنشوفش المشهد ده عندنا هنا في المدن، يعني إنما تروح القرى تلاقي الرجل وهو قاعد أصلا قاعد إزاي، قاعد في زاوية زي دي كده، سندين ظهره بالحيطة وسندين جنبه الجهة الثانية، إيه لو الحيطة دي مش موجودة تلاقي إيه اتكف على وشه. فتقول له أنا أبويا راجل كبير في السن أدركته فريضة الحج وهو كبير مش قادر يتحرك، يعني أحج عنه؟ ده ده, ده, ده العمل الصالح مش هو ميت، ده العمل الصالح يصلوا كمان وهو إيه هو حي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه. واحد أبوه مات، أمه ماتت وهي كان عليها صيام، كانت مريضة في آخر أيام، فالنبي قال يصوم عنها ويكون إن شاء الله جائز لها. صاحب الدين اللي خد ديونه مات، النبي قال نعمل إيه؟ ها؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أيما رجل مات وعليه دين فدينه عليه. أنا سيد الودين، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما العقيدة كده؟ بص العقيدة تخليك تحب النبي قوي. النبي يقول أي حد يموت على دين أنا سد عنه، بصعب في زمنه، أنا أولى بالمؤمن من نفسه. قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على أمته صلى الله عليه وسلم. ماشي أخوانا؟ طيب مات وعليه دين، يبقى إن إحنا لما نقضي هذا الدين ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. يبقى إذا من مات من المسلمين وكان عليه في يوم من الأيام أمر من الأمور، ينفع إحنا نعمل له عمل صالح صدقة جارية؟ ده إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل يرفع درجته في الجنة فيقول أي ربما كل هذا أنا إزاي كل يوم عمال أرفع الدرجة في الجنة، فيقال باستغفار والدك لك، ابنك عمال يستغفر لك. فاستغفار الابن للأب بعد ما يموت ينفع ولا ينفعش؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. إيه يبقى ابنه هو بيدعيله وصله وصله في قبره وصله في قبره. يبقى إذا الإمام أحمد بيقول لا إحنا هنفضل في بيننا كمسلمين ترابط بيننا وبين بعض وتآلف بيننا وبين بعض، وهنكون حريصين اللي هيموت منا حتى وإن كان عصيا هنكون حريصين إحنا نصلي عليه ونستغفر له وندعو الله عز وجل له ونتقدم بأعمال البر والإحسان صدقة جارية على فلان. يا قد إيه العقيدة بتعلمنا درس مهم جدا. إحنا رحماء جدا، لازم تكون كده، رحيم جدا بابنك، رحيم جدا بالعاصي، رحيم جدا بالناس كلها. قد إيه العقيدة تعلمنا إن الترابط والتواصل بيننا كمسلمين يكون في أقوى الصور حتى لو كان في يوم من الأيام حد فينا عاصي. إحنا كلنا هنبقى في ظهره، كلنا هنبقى في ظهره لحد ما نخرج إن شاء الله من بر المعصية إلى من بحر المعصية إلى بر الأمان بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذا يكون إن شاء الله إحنا أنتمينا بفضل الله رسالة الأخوان رسالة أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بإذن الله. المذكرات فين الورقة ما ضل؟ المذكرات دي حسين. المذكرات إن شاء الله هناخدها في درس الأربع. البنات بس يجيبوا لي الورقة بتاعت أسماء البنات اللي عايزين مذكرات. نكون كده بفضل الله خلصنا رسالة في العقيدة. أنا هتم في الامتحان بأمر مهم أوي، هتم في الامتحان إيه الفوائد السلوكية اللي أنت هتاخدها من الأصل ده؟ يعني الأصل ده من العقيدة أثر فيك بإيه؟ هقول لك كده الميزان، ما هو الأثر السلوكي اللي أنت تتأثر بيه من إيمانك بالميزان يوم القيامة؟ سأقول لي النبي قال إن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة إيه؟ حسن الخلق. فأنا هحسن خلقي علشان يوم القيامة يكون ميزاني تقيل. أنا هأكد على المعنى ده، هأكد إيه الأشياء أو الأمر السلوكي، المسألة السلوكية اللي أنت هتاخدها من وراء إيمانك بحوض النبي يوم القيامة. تقول لي أنا هكره الظلم وأبغض الظلم ومش هظلم حد لأن الظالم لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هقول لك إيه الفوائد السلوكية اللي أنت تستفيدها من شفاعة النبي والقيامة؟ تقول لي أنا عمري في حياتي ما أكل مال حرام، ولا أخذ مال حرام، لأن أنا عارف أن يوم القيامة اللي بيأكل مال حرام في الدنيا رسول الله لا يشفع له. أنا هأكد أوي في, في, في الامتحان على الفوائد السلوكية. الحاجة الثانية إن شاء الله إن شاء الله الحاجة الثانية في الامتحان أنا هأكد على الدليل. فأنت لازم تحفظ في كل أصل من الأصول دليل. إحنا خدنا حوالي 23 أصل، كل أصل هجيب لك أصل أقول لك أذكر دليلا واحدا على ما يلي. مثلا أن الإيمان يزيد وينقص، أن العبد هقول لك مثلا أذكر دليلا على ما يلي، أن العبد إذا وقع في كبيرة ثم تاب إلى الله عز وجل منها تاب الله عليه وغفر الله له. ما الدليل على أن من مات من المسلمين يصل إليه ما نعمله له من أعمال بر وإحسان؟ أذكر دليل على ذلك. ماشي كده؟ يبقى مسألة الفوائد السلوكية الأخلاقية، أنا قلت لكم إيه الفوائد الأخلاقية مع كل أصل من اللي بناخده، لأن قلت لكم أنا مهم جدا عندي الأخلاق. اثنين هقول لك أذكر دليل على، ثلاثة ممكن أجيب لك أصل أصول وأقول لك تناول الإمام أحمد قال مثلا أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، أقول لك اشرح لي الأصل ده من خلال ما قرأت من الآيات والأحاديث والأثار ولماذا اخترنا الصحابة أن احنا نقتدي بهم ونتعلم منهم. وصلت كده؟ طيب سريعا كده نشوف الأسئلة بتاعتكم. لعب الكورة يمشم النسيم حرام؟ لا لا العب إن شاء الله طالما هو يبقى أجازة، وإذا بتلعب من باب إن هو أجازة العب إن شاء الله مفيش مشكلة. وكرة من دون عادي. حد بيسأل بيقول أنا دايما في أوقات أسيء الظن في بعض الأشخاص أعمل إيه؟ أنا عايز لسه من البداية، هو طبعا صاحبة السؤال بتقول إن هي تعبانة جدا مسألة إساءة الظن. أنا ممكن أخسر ناس كتير بسبب سوء الظن، يعني ممكن أخسر ناس كتير جدا بسبب سوء الظن. أنا عايز بس أفرق بين حاجتين، ما بين سوء الظن، ما بين سوء الظن وما بين أخذ الحذر والحيطة. أنا عندي إنسان النهاردة والعياذ بالله سيء جدا، حرامي ونص وبيسرق ومعروف عنه حرامي، دخل عندي البيت فقلت له معلش خليك بس في البيت هنا هنزل اصلي العشاء واجي لك. احنا نقول لك يا ابني ده حرامي، تقول لا احسن الظن، لا ده مش احسن ظن ده هبل، ده مش احسن ظن، لا ده دول ناخد منهم الحذر والحيطه ولازم نسيء الظن. نسيء الظن هنا واجب عليك، انما احسان الظن انما يكون مع اهل الدين مع الناس الذين لا يخرج منهم خطا، ده ما ينفعش حسين الظالمين. خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم لما وقف أمام الكعبة وقال ما أعظمك وأعظم حرمتك وإن حرمة المسلم أعظم عند الله منك دمه وماله أن يظن فيه سوءا، وأن يظن فيه سوءا. فالظن إياكم والظن، النبي كان بيقول كده إياكم والظن فإن الظن إيه أكذب الحديث. أذكر لكم موقف أخير قد ممكن الظن ده يعمل لنا مشكلة. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتحب النبي جدا وكانت غيوره على النبي جدا، وكان مره كده حصل غلطين كده. المره الاولانيه بتقول انا كنت نايمه فبعمل ايديا كده فما لقيتش النبي، فقلت بس النبي راح فين؟ عند حد من الصحابه. ازاي النبي يعمل كده؟ وازاي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عارف زي يومي ويروح عند حد تاني؟ قالت فقمت قايمه بقى بتدور على عزاك الله الحذاء بتاعها فبتعمل كده، فبتقول فوقعت يدي على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ساجد بين يدي الله عز وجل يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قلت آه يا رسول الله إنك لفي حال وأنا إيه في حال أخرى. الموقف الثاني ده بقى إن دايما بيظن سوء، دايما لازم يظهر. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يخرج للدعاء والاستغفار لأهل البقيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تقول إيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو عندي فقام رويدا رويدا فأخذ ثيابه رويدا رويدا ثم فتح الباب رويدا رويدا وخرج. بس أنا عارف وراح فين. قالت سيدة عائشة فأخذت الثياب وراءه وراءه مش أسيبه. قالت فإذا بي قد وصل البقيع صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو ويدعو ويدعو. فهي قالت اه ده انا غلطت تاني. فبتقول انا ايه لفيت وجريت جريت على البيت جري. فبتقول والنبي من ورايا فما كان الا ان اغلقت الباب ودخلت على السرير وحطيت اللحاف كده والنبي دخل. فانت عايزه فريسه دخل مالك يا عائشه حشيه ان ربيع صدرك طالع نازل ليه؟ هتلاقي رسول الله مفيش. لا عائشه لا تخبرين او لا يخبرن العالم الخبير هتقولي بالتي هي احسن. فبتقول له يا رسول الله ظننت انك قد ذهبت الى بعض نسائك. فقال يا عائشه احربك شيطانك؟ اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله. في عندنا حاجه في علم الحوار اسمها الخروج الامن. يعني ايه الخروج الامن؟ انت عمال تقول انت ازاي تعمل كده وانت مش عارف ايه وواحد طب بس انا ما عملش كده ده فلان اللي عمل. فانت ساعتها بتعمل ايه؟ في علم الحوار بيقول لك في حاجه اسمها الخروج الامن. في حاجه اسمها ايه؟ الخروج الامن. فالنبي يقول لها احربك شيطانك يا عائشه؟ اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله يا عائشه؟ قالت له يا رسول الله طب وانت مالكش شيطان؟ قال لها لي شيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم دي من حكمته قال لي شيطان الا ان الله اعانني عليه فاسلم. خلص القصه. وصلت؟ بلاش تظن احسن الظن بالمؤمنين اهل الايمان واهل الصلاح. هل بخاخة الصدر تفطر الصائم؟ لا بخاخة الصدر لا تفطر الصائم. شاهدة المسلسلات التاريخية صلاح الدين وأرطغرل. يعني المشكلة ان انا حتى لما جيت ابص على مسلسل أرطغرل فوجئت ان هو برضه مليان نساء عرايا حاجات من كده. دي آفة دي آفة. يعني كل ما اقوله ربنا سبحانه وتعالى يولي من يخرج لنا فن يعني يحفظ عيونكم من النظرات الحرام. انما مثل هذه الامور اللي بيبقى فيها نساء عرايا ومثل هذه الامور يعني احنا مسؤولين عند قدام ربنا سبحانه وتعالى. ايه جزاكم الله خير نتكلم ان شاء الله بهذا الفضل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله المذاكرات تاخدها الاربع ويبقى الامتحان ثالث خميس من النهارده. الخميس الجاي ده لا تكون لسه واخدين مذكره. الخميس اللي بعده لا الخميس اللي بعده ان شاء الله. ماشي كده؟ مال بلاش الخميس يبقى الحد اللي جاي لا اللي بعده لا اللي بعده ان شاء الله. ماشي كده؟ يبقى ان شاء الله امتى الامتحان؟ عد ثلاثة حد هو الثالث ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خير.
العلم بذل الادب ما نال اعلى الرتب عيش حياه العلماء.